إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن اليوم أيها الإخوة المؤمنون نعيش مع وصية غالية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية من أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات، فهي من أسهل كلمات تحفظ في الدنيا، لكنها من أصعب ما يطبق إلا ما رحم ربي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد إذ جاء، أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. لا تغضب، لا تغضب، من أسهل ما يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من أصعب ما يطبق إلا ما رحم ربي. وخرجه الترمذي بلفظ: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم
أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير صلى الله عليه وسلم ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، أي أن الرجل كرر هذه المسألة ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. الرجل يقول يا رسول الله أوصني، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، علمني لا تغضب، دلني على عمل يقرب من الجنة لا تغضب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. وقول الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر، وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق، اجمع لنا حسن الخلق لا تحتبي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، أن تضم يديك إلى ركبتيك ولو بأي شيء، سواء بيديك أو بقماش أو بعمامة أو بأي شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ثانيا الاستناد يذهب الخشوع إلا إذا كنت مريضا أو كذا أو كذا. ثالثا يأتي لك بالنوم، يأتي لك بالنوم. والنووي رحمه الله يذكر أن الإنسان إذا فعل ذلك قل خشوعه، إذا أسند ظهره للحائط أو كذا. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين، أحدهما لا تغضب أي أن يكون مراده الأمر بالأسباب، يعني عليك بالأسباب التي تجعلك لا تغضب، وهي التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه، أي أن الإنسان إذا تحلى بهذه الأشياء فقلما يغضب إلا إذا كان غضبه لله. والثاني المراد بذلك لا تغضب أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقول الله سبحانه وتعالى وإذا ما وضلوهم يغفرون، وبقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، بفتح الراء، ليس الشديد بالسرعة، وإن كان هناك تشكيل آخر، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ أي من هو القوي فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال، أي لا يغلبونه. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه. وفي تشكيل آخر ينفذ، كما في تحفة الأحوذي: دعا من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء، أي في أي الحور العين شاء. ولذلك شرح هذا الحديث في تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله قوله: من كظم غيظا، أي اجترع غضبا كاملا فيه. قال في النهاية: كظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه. انتهى من النهاية. في تحفة الأحوذية يقول أيضا: وهو يستطيع أن ينفذ، بتشديد الفاء، أن يمضيه، يعني عنده القدرة على أن ينفذ هذا الغيظ وعلى أن ينتقم من الذي أغضبه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي الدنيا: وهو يقدر على إنفاذه، فيجوز تخفيف الفاء والجملة حالية. وجواب الشر ما هو؟ ما هي حسناته؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أي شهره بين الناس وأثنى عليه وتباهى به، ويقال في حقه هذا الذي صبرت منه هذه الخصلة العظيمة، حتى يخيره، أي يجعله مخيرا في أي الحور شاء، أي في أي أخذ أيهن شاء، يعني يختار من الحور العين ما شاء، وهو كناية عن إدخاله الجنة المنيعة وإيصاله الدرجة الرفيعة. قال الطيري: وإنما حمد الكظم، لماذا؟ لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء، ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن نهى النفس عن هواه، أي نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة مأواه والحور العين جزاه. قال القري: وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ، مجرد أنه يخدم غيظه ولا ينتقم من الذي أغضبه. وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ، فكيف إذا انضم العفو إليه؟ فكيف إذا انضم العفو إليه أو زاد بالإحسان عليه؟ سبحان الله، يختار من الحور العين ما شاء إذا كظم غيظه، كيف إذا عفا؟ كيف إذا قابل الإساءة بالإحسان وأعطاه هدية على إساءته إليه؟ ولذلك رجل أغضب أحد السلف فأرسل إليه بطبق من تمر وقال له: إنا لنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله تعالى فيه. سبحان الله. إذن هذا الجزاء يترتب على ماذا؟ هذا الجزاء يترتب على كظم الغيظ. بعد ذلك علينا أن نعلم ما يلي: هذه النعمة العظيمة والجزاء العظيم الذي قد ترتب على هذا الأمر له منزلة عظيمة عند رب العزة جل شأنه، فما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله؟ الواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين، وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها، أي يغضب لله سبحانه وتعالى ولا يغضب لنفسه، ينتقم لله تعالى ولا ينتقم لنفسه، لأن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إفراط وتفريط واعتدال. إفراط هذا الإنسان لا يبالي، وتفريط يغضب لأقل شيء، وأما الاعتدال هو أن يكون الغضب لله سبحانه وتعالى ولا يغضب لنفسه. بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تجرع عبد جرعة، يجوز جرعة وجرعة، أي بالفتح وبالضم يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. ولذلك قال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضب فاملك لسانك ويدك. خرجه ابن أبي الدنيا. وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس ويضجع، وبأمره له أن يسكت. ولذلك في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد وهو صحيح كما في صحيح الجامع. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، أي يملك نفسه في هذه المواضع الأربعة: عند الرغبة وعند الرهبة وعند الشهوة وعند الغضب، أي من يملك نفسه في هذه الأشياء، أي عند هذه الأشياء. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا بهذا الأمر أن الإنسان يجب عليه أن يضبط نفسه، خاصة عند الشهوة وعند الرغبة. كيف؟ وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله، كما قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. سنرى الآن متى كان يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الغضب كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، يعني كان يغضب ولا يجلس، يعني لم يقعد. ليس مقصود بذلك أنه يعني ما يقعد في الأرض، وإنما لم يغضب حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، لم يقم لغضبه شيء، متفق عليه. ولم يضرب صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه مسلم. وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله: لما فعلت كذا، متفق عليه، ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلت كذا. وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله أن يلوم أنس، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، فلو قضي شيء كان. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. متفق عليه، تعني أنه صلى الله عليه وسلم تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه أو سخطه، يجوز هذا وذاك، كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي من المرأة البكر إذا خلت بنفسها في غرفة مستقلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أموالا وأشياء، لما قسم صلى الله عليه وسلم أموالا وأشياء بلغ قال قائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة رضي الله عنها فرأى سترا فيه تصاوير، أي ستارة، فتلون وجهه وهتك وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. متفق عليه. يعني أنت مضطر في الصورة للبطاقة، لجواز السفر، للأوراق الرسمية، للرخصة، كل هذا جائز، لكنك تأخذ صورة تذكارية أو كذا فقد وقعت في الحرمة. أما صورة ما ليس له روح كالشجر والزرع والمباني وهذه الأشياء والسيارات، هذه الأشياء لا حرمة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع إنما الصورة الرأس، أي الرأس، فإذا طمست الصورة في هذه الحالة زالت الحرمة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه الستارة فيها صور، غضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. وهناك رواية أخرى وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، أن يقول الحق حتى في حال الغضب. وهذا عزيز جدا، والحديث قطعة من حديث صحيح رواه النسائي وأحمد. وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. وروي ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطن، ومن إذا رضي لم يخرج رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. سبحان الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح الجامع أصلا، أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، رجل كما نعلم أخوان في بني إسرائيل، كان أحدهما عابد والآخر لا يصلي، فكان العابد يقول للذي لا يصلي صل، إلى أن قال له يوم صل، يعني أقم الصلاة، قال لا أصلي، فقال إن الله تعالى سيميتك ويدخلك النار، فقال الله تعالى من ذا الذي قد تألى علي أحبطت عملك وأدخلته الجنة. وهذا الرجل لم يكن على الشرك، بشرط أنه لم يكن على الشرك، أحبطت عملك وأدخلته الجنة. انظروا معشر الإخوة المؤمنين كيف هذا الرجل غضب وكان غضبه لله، غضب وكان غضبه لله، فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه بما لا يجوز وحكم على الله، أي حكم على الله بما لا يعلم أي هذا العبد، فأحبط الله عمله. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز؟ غضب لله فعل الله تعالى فيه ما فعل عندما تكلم هذه الكلمة. ما بالنا بمن يغضب لغير الله وعندما يغضب لغير الله يقول كلاما لا يرضاه الله. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه اللعنة، أي قالت لهذه الدابة لعنك الله، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا متاعها ودعوها. رواه مسلم في صحيحه، يعني خذوا ما عليها من متاع. قال الصحابة فلقد رأيناها تمشي هكذا لا يتعرض لها أحد، لماذا؟ لا تتبعنا ناقة ملعونة كما في حديث آخر. وفيه أيضا عن جابر أي في صحيح مسلم قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، الناضح أي البعير الذي يستقى عليه. ماذا قال؟ قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، يعني بعير ينقلون عليه الماء كما كنا نفعل في الماضي، فتلدن عليه بعض التلدن. تلدن يعني هذا الجمل أو كذا تلكأ وتوقف، فقال له سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. تدعو على نفسك على هذه الساعة تكون ساعة فتحت فيها أبواب السماء فتدعو على نفسك فيقبل الله تعالى دعوتك على نفسك. وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال هو الواصل لأهله وولده وماله، إذا غضب عليه الأم تغضب على ابنها تدعو عليه، الأب يغضب على ولده يدعو عليه، خال اللهم لا تبارك فيه اللهم لعنه، يقول لو عجل الله لك ذلك لأهلك من دعا عليه فهذا يدل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب، أما الغضب لله فهو المحمود، لأنه كما قيل من استغضب فلم يغضب فهو حمار، أي إذا كان الغضب لله سبحانه وتعالى، إذا كان الغضب لله، إذا كان حتى لو أن الإنسان ينكر ذلك بقلبه لا تغضب ولك الجنة، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، على العبد منا أن يعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب. عن عكرمة في قول الله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. وروينا كما في مختصر منهاج القاصدين أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال علمني علما، علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا، قال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب، فرد الغضب بالكرم وسكته بالتؤدة أي بالتمهل، وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال يا موسى إياك والحدة أي الغضب، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، إذن الكرة للصبيان وليست للرجال، فإني ألعب بابن آدم الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط، فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه في امرأة، وإياك والشح فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. وكان يقال اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، والصبر نعلمه شيء كالحنظل مر، وكما نعلم أن الغضب عدو العقل. أيها الإخوة المؤمنون، الغضب له آثار، إذا غضب الإنسان أدى ذلك إلى تغير لونه وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب واستحالة الخلقة وتعاطي فعل المجانين ولو رأى الغضبان صورته، يعني الإنسان إذا غضب عليه أن ينظر في المرآة، ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحال. ومعلوم أن قبح الباطن أعظم، إذا كان هذا الظاهر فما بالك بالقلب. والسؤال الآن، ما هي الأسباب المهيجة للغضب وما هو علاجها؟ أما عن الأسباب العجب والمزاح والمماراة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل المسلم كل واحد من هذه بما يضاده فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور، أي كيف تعالج الغضب؟ أولا أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، يعني في الدخول، فقال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، أي الكثير من العطية، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. سبحان الله، يقول هذا لمن؟ لعمر. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني هم أن يضربه، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، أي لم ينتقم منه، أي من هذا الرجل. ثانيا، الإنسان إذا غضب عليه أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، وهو أن يقول، أي الإنسان لنفسه، قدرة الله علي أعظم، قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب يا ابن آدم اذكرني عند الغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك في من أمحق. ثالثا، أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. رابعا أن يتفكر في قبح صورته كما أسلفنا القول الآن، عندما يغضب ينظر في المرآة، وإذا كان الإنسان كثير الغضب لا مانع أن يحمل معه مرآة صغيرة ينظر إلى نفسه عند الغضب، كما كان أحد السلف يضع كما نعلم حصاة في فمه، إذا أراد أن يتكلم ضربت الحصاة في أسنانه، إن كانت خيرا تكلم وإن كانت غير ذلك سكت، لا نقول شرا، يعني وإن كانت غير الخير خير، شر غير الخير، وإن كانت غير ذلك سكت. إذن أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء به. خامسا إذا غضب الإنسان عليه أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان، وهذا نراه دائما غالبا ولا أقول دائما في عراك الناس في الشوارع، ينظر إنسان إلى الجيران إلى أقاربه إلى أصحابه فيغضب حتى يقول الناس هذا الرجل كذا وكذا. ما علاج هذه النقطة؟ علاجها عندما يقول لك ذلك، أي كان يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان، إن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس وتصير حقيرا في أعين الناس، فليقل لنفسه تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاع إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين، وينبغي أن يكظم غيظه فذلك يعظمه عند الله عز وجل، فما له وللناس أفلا يحب، أي هذا الإنسان، أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي، عندما ينادى يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا، فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. سادسا أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله سبحانه وتعالى لا على وفق مراده هو، أي أن الغضب هذا كان بقدر الله تعالى، عندما أغضبه هذا الإنسان كان بقدر الله سبحانه وتعالى، فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ هذا ما يتعلق بالقلب. وأما الأعمال عندما تغضب فينبغي له السكون والتعوذ، والدليل على التعوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين عن سليمان بن صرد قال: استبى الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد أحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أي من الشيطان، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. متفق عليه، إني لست بمجنون. قال العلماء في شرح الحديث في فتح الباري: أي أن الإنسان إذا غضب يكون كالمجنون، كيف؟ فتراه يكسر الأواني، معنى كلام الفتح، تراه يكسر الأواني ويضرب من ليس يستحق الضرب، من ليس يستحق الضرب ومن ليس له ذنب، ويكسر هذه الأشياء ويقطع ثوبه، أي إذا غضب فإنه يكون كالمجنون تماما، يكون كالمجنون تماما. فعلى العبد ينبغي له السكون والتعوذ وتغيير الحال، وإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، وقد أمرنا بالوضوء أيضا عند الغضب، فهذه الأمور وردت في الأحاديث. وأما الحكمة في الوضوء عند الغضب، وهذا الحديث حسنه الأرناؤوط في شرح السنة للبغوي، وإن كان قد ضعفه في جامع العلوم والحكم، كيف؟ كما سيأتي الحديث بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحكمة في الوضوء عند الغضب فقد بينها الحديث، كما روى أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد، كنا عند عورة بن محمد فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا فقام وتوضأ ثم جاء فقال ليس معنى ذلك أنه لم يكن متوضئا أبدا قد يكون متوضئا ولكنه أراد أن يتوضأ مرة أخرى حتى يطفئ الغضب فماذا حدث فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا فقام وتوضأ ثم جاء فقال حدثني أبي عن جد عطية وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الأرناؤوط في شرح السنة يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أنت الآن عندما تكون عندك نار وأردت أن تطفئها تأتي بالماء وتطفئ هذه النار وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وأما الجلوس والاضطجاع لماذا يجلس الإنسان عند الغضب إذا كان واقفا ويضطجع إذا كان قاعدا لماذا فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق فيذكر أصلا فيذل ويمكن أن يكون ليتواضع بذله لأن الغضب ينشأ من الكبر بدليل ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال من وجد شيئا من ذلك فليلزق خده بالأرض وفي رواية فليلزق خده بالأرض أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه وسنده حسن وسبحان الله قيل غضب المهدي على رجل فدعا بالسياب فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس فلم يتكلموا بشيء قال يا أمير المؤمنين لا تغضبن لله تعالى بأشد مما غضب لنفسه فقال خلوا سبيله وسبحان الله روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من اتقى الله تعالى لم يشف غيظه ومن خاف الله تعالى لم يفعل ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.